بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم
اسمه المسيح
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
من سورة آل عمران، جاءت بعد قوله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. الآيات. الله جل وعلا يتدرج بعباده من عبرة لعبرة ومن دلالة على كمال قدرته إلى دلالة أخرى، وغالبا ما تكون الدلالة الأخرى أبلغ من الدلالة الأولى. في الدلالة الأولى أوجد الله جل وعلا يحيى ابن زكريا من شيخ كبير وعجوز عاقر، فذلك دلالة على كمال قدرته جل وعلا، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وفي الدلالة الأخرى وهي أبلغ من الأولى أوجد الله جل وعلا وخلق عيسى بن مريم من امرأة بكر بلا رجل، وذلك للدلالة على كمال قدرته، وهذه أبلغ من الدلالة الأولى. يقول الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم. خاطبت الملائكة عليهم السلام مريم ابنة عمران مخاطبة تشريف وتكريم من الله جل وعلا لها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، والبشارة الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة يعني على الوجه، وقد يطلق على كل خبر يظهر أثره على البشرة سرورا أو حزنا، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، كلمة من الله جل وعلا، وهي قوله جل وعلا للشيء كن. ويحيى عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا في آيات سابقة مصدقا بكلمة من الله، وكلمة الله هو عيسى، وليس عيسى هو الكلمة، ولكنه كان ووجد بالكلمة. النصارى يقولون عيسى جزء من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فعيسى عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، وجد بكلمة من الله كن فكان، وليس عيسى هو كن، وإنما هو كان بكن. فعيسى ليس هو كلمة الله، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، كلام الله ليس المخلوق خلافا لما يقوله أهل الضلال بأن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. فعيسى ليس هو بكن، وإنما كان بكن، بكلمة من الله. هذه بشارة عظيمة من الله جل وعلا، جاءت بواسطة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لمريم عليها السلام: إن الله يبشرك بكلمة من كلمة من الله. من هو؟ قال جل وعلا سماه، اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. جمع الله جل وعلا الاسم والصفة والكنية، الاسم والصفة والكنية. فالاسم العلم على الشخص، والكنية ما صدر بأب أو ابن أو أم، والصفة ما أشعر بمدح أو ذم أو كان مميزا له عن غيره. المسيح صفة من صفاته، سمي المسيح قيل لأنه يسيح في الأرض، ما استقر في مكان، وقيل لأنه إذا مسح على المريض بعاهة من العاهات زالت بإذن الله، كما قال الله جل وعلا عنه: يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقيل المسيح لأنه ممسوح الخلقة بالجمال، يعني ما فيه عيب، وقيل غير ذلك. وأما المسيح الدجال فلأنه ممسوح العين اليمنى، أعور العين اليمنى، أو لأنه يسيح في الأرض يعني يسير فيها كلها. اسمه المسيح عيسى، هذا علم. ابن مريم هذا كنية، ونسبته إلى مريم يعني أنه لا ينسب لأب، يعني أنه ينسب لأمه فلا أب له من الخلق، لا أب له مباشر، وإنما هو يعتبر من بني إسرائيل لأنه ابن مريم، ومريم ابنة عمران، وعمران من بني إسرائيل ومن علماء بني إسرائيل وليس بنبي على ما. هذه بشارة بالولد من الله جل وعلا بواسطة الملائكة لمريم عليها السلام. ثم جاء المتابعة ببشارات أخرى وتنويها بفضل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وجيها في الدنيا بأن له وجاهة وله قدر، فهو وجيه، فهو يأتي بشرع من الله جل وعلا، وله مكانة وقدر في الدنيا عند عباد الله المؤمنين يحبونه ويوالونه ويتبعه من هداه الله من بني إسرائيل. والآخرة فهو كريم على الله جل وعلا في الآخرة، وهو أحد أولي العزم من الرسل، فأولي العزم من الرسل خمسة قيل فيهم أقوال، والمشهور ولعله الصحيح أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم الذين لهم شرائع مستقلة وتبعهم أمم، وإلا فالأنبياء كثر والرسل كذلك، والأنبياء أكثر من الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والآخرة فهو رسول من رسل الله وأحد أولي العزم من الرسل، وممن يفزع إليه الخلق يوم القيامة في عرصات القيامة ليشفع لهم عند الله جل وعلا. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، ويعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا. آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام كل واحد يعتذر ويذكر ذنبا، وعيسى عليه السلام اعتذر وأحالهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عيسى ذنبا عليهم الصلاة والسلام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين من عباد الله المقربين عند الله جل وعلا الذين لهم القربى ولهم زيادة، بل هو من سادات المقربين، من ساداتهم عليه الصلاة والسلام ومن فضلائهم، وهم فضلهم الله جل وعلا بالقرب ولهم منازل، وهم متفاوتون في القرب عند الله جل وعلا. فهذه بشارات متتابعة من الملائكة لمريم عليها السلام، فيها بشارة لها وفيها تنويه بفضل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم هذه بشارة أخرى ويكلم الناس في المهد وكهلا. يكلم الناس في المهد. المهد معروف هو ما يوضع فيه الصبي الصغير بعد ولادته، كما يقول القائل اطلب العلم من المهد الى اللحد، يعني حتى تموت لا تترك العلم لصغرك كما لا تتركه لكبرك. ويكلم الناس في المهد، يعني حال كونه في المهد ما تكلم أحد مثله إلا من ميزه الله جل وعلا بذلك، فقيل هم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك. الذين تكلموا في المهد عيسى عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل وعلا، وشاهد يوسف، شاهد يوسف براءته، وذكر العلماء غيرهما فيها شيء ثابت بالسنة وشيء ما ثبت وإنما بنقل أخبار. الثالث الثابت بالحديث الذي تكلم في زمن الراهب جريج، برأ جريج مما اتهمه به القوم بالزنا وهو بريء منه، فبرأه الله جل وعلا بنطق الصبي الصغير الذي لم ينطق مثله. يكلم الناس في المهدي يعني بعد ولادته، بعد أن يوضع في المهد يكلم، لأن ما جرت العادة أن يكلم أحد في هذه السن. وكلامه هذا دعوة إلى الله جل وعلا، وهو في هذه السن يدعو إلى الله ويثبت براءة أمه عليها السلام مما اتهمها به المعتدون الظالمون. ويكلم الناس في المهد وكهلا، فيها بشارة أخرى، يكلم في هذه السن وهذه السن، يكلم حال كونه في المهد ويكلم كهل، والكهل ما بين الشاب والشيخ، قيل الكهل ابن 30 سنة أو 33 سنة على أقوال، يعني تعدى سن الشباب ولم يصل إلى سن الشيخوخة. وهذه بشارة بأن عيسى يحيى ويبقى إلى أن يكلم الناس كهلا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، هذه بشارة أخرى، لأن هذا الولد الذي تأتينا به يكون من الصالحين، ممن صلح قوله وصلح عمله وصلح اعتقاده، فهو صالح في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. هذه البشارات تتابعت على مريم عليها السلام فتلقتها بالسرور والفرح، إلا أنها استغربت، وإلا فلا يستغرب شيء على قدرة الله، لكن تقول كيف يكون لي الولد، ما مسني بشر ولا كنت أفكر بالزواج أبدا. ما مسها بشر، وقد جرت العادة أن الولد يكون من اتصال الذكر بالأنثى فيكون الولد، فتقول مريم أنا لست كذلك، ما مسني بشر رجل ولا أفكر بالزواج، ما طرى عليها ولا فكرت فيه. أنى يكون لي ولد، أنى يكون، كيف يكون لي ولد وأنا ما تزوجت ولا أفكر بالزواج ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الأمر كما جاءك كذلك الأمر، هذا الذي قضاه الله جل وعلا وأراده، ذلك أن الله يخلق ما يشاء. الخلق بأمر الله جل وعلا، وهو إذا أراد شيئا أمر أن يكون فكان، بسبب أو بدون سبب، على ما جرت به العادة أو على ما لم تجر به العادة. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وليس جل وعلا ربنا كالمخلوق، إذا أراد أن يبني شيء أو يوجد شيء لا بد أن يوجد مواد هذا الشيء أو يوجد أسبابه ونحو ذلك. لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون هذا الشيء كما أراد الله جل وعلا. شيء موجود أراد جل وعلا أن يضمحل، يضمحل بسهولة ويسر. شيء غير موجود أراد أن يوجد جل وعلا، يوجد في لحظة. فسحرت فرعون لما أتوا بكل ما يستطيعونه من الحبال والخشب والألواح والزئبق وغير ذلك من مواد سحرهم في ميدان فسيح، أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن ألق عصاك، عصا يمسكها بيده، ليست خشبة كبيرة وإنما عصا كما قال الله جل وعلا عنه عليه السلام أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب الشجرة حتى تساقط الأوراق فتأكلها الغنم، عصا ضعيفة. فالتفت كل ما في الساحة من المواد وعادت عصا بيد موسى، ما في شيء، ما بدنت وكبرت وعظمت، لا هي هي نفس العصا، أكلتها وذهبت، تبخرت بقدرة الله جل وعلا. الله يخلق ما يشاء، قال يخلق لأن عيسى مخلوق من خلق الله وروح من الأرواح التي خلقها الله، فعيسى يقال له روح، أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وهو كلمة الله، يعني وجد بكلمة الله جل وعلا، وهو نفس من الأنفس وعبد من عباد الله وليس جزء من الله جل وعلا. جاء نصراني متعلم حاذق فقال إن عيسى جزء من الله، وذلك في كتابكم أيها المسلمون، لأنه جزء من الله، فوجه إلى عالم من علماء المسلمين فقال ذلك النصراني ما قال، وقال إنه روح منه يعني من الله، فهو جزء من الله. قال ما في السماوات وما في الأرض منه جل وعلا، فهل هو جزء من الله؟ إن قلت إنه جزء من الله كفرت بالله على دينكم وعلى جميع الأديان، وإن قلت إنها ليست بجزء من الله حججت نفسك. ففكر فوجد أن أقرب طريق للخلاص أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، هذا دليل على أنه عاقل، إنه مدرك، وإنما هذه شبهة يلقيها عليهم علماؤهم أحبارهم ورهبانهم يخدعونهم، فقال إن قلت إن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله كفرت على جميع الأديان، وإن قلت إنها ليست جزء من الله وهذا هو الصحيح والحقيقة حججت نفسك. فعيسى مثلها، من الله وجد من الله بأمر الله جل وعلا، فأسلم وحسن إسلامه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن كلمة الله، وجاء في وصول هذه الكلمة إلى مريم عليه السلام أن الله جل وعلا أرسل جبريل فنفخ في جيب درع مريم فصارت النفخة فصار منها عيسى بأمر الله جل وعلا. فليس عيسى منسوب إلى جبريل، وإنما هو منسوب إلى الله بأنه خلق من خلق الله وروح من الأرواح التي خلقها الله، وكلمة الله وجد بكلمة الله جل وعلا. عليه السلام على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تكلم كلمته في المهد بدعوة إلى توحيد الله والإخبار عن نفسه بأنه رسول الله وشهادته ببراءة أمه عليها السلام، ثم ما تكلم بعد هذا حتى بلغ السن التي تكلم بها سائر البشر، يعني ما استمر كلامه من مهده ذلك اليوم إلى آخره، لا، وإنما تكلم بهذا الكلام كالشهادة والبرهان والإخبار عن نفسه والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ثم انتهى حتى تكلم مثل ما تكلم غيره من البشر، حتى رفعه الله جل وعلا إلى السماء وهو ينزل في آخر الدنيا فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليهما وسلم. آخر الزمان يكون من أمة محمد يحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم.
هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون هذا مشهورا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك، وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله. وقوله تعالى عيسى بن مريم نسبة إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل الله منه سوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه. ومن الصالحين، أي في قوله أي في قوله وعلمه وعمله له علم صحيح وعمل صالح. وقال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. فلما سمعت ببشارة الملائكة بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى
أنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
ونصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمره مرة واحدة لا ثانية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
توضأت ولبست الشراب كثيفا بنية المسح عليها، فابتل الشراب بماء غير طاهر، وخلعتهما وغسلتهما ثم لبستهما مرة أخرى، وصليت الفرض والنوافل.
إذا كان خلعك إياهما قبل الحدث فلا بأس عليك، وإذا كان بعد الحدث بعدما نقضت الوضوء خلعت وتوضأت مثلا ثم خلعت الشراب ثم لبستهما مرة ثانية، فهذا ليس بصحيح، لأنه ما يمسح على الشراب إلا إذا كان لبسهما على طهارة، هذا ناحية. الناحية الثانية: إذا توضأت ومسحت على الشراب ثم خلعت الشراب بعد ذلك، فما يسوغ لك أن تصلي بهذا الوضوء، لأن القدمين ليستا ممسوح عليهما ولا مغسولتين، فباقي جزء من فروض الوضوء ما ناله الماء ولا المسح، فصلاة حينئذ غير صحيحة على ما قرره بعض العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: كيف يؤدى الشفع والوتر، وكم عدد ركعاتهما، وكيف تؤدى ركعتي الرواتب، هل قبل الفجر أم الصبح؟
الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة أو بثلاث عشرة ركعة، هذا غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وصفته: إن أوتر بركعة واحدة أجزأ، صلى العشاء ثم أوتر بركعة، وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن تكون بسلامين، يسلم من الركعتين ثم يسلم من الثالثة، وإن أوتر بخمس فالأفضل أن تكون بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بسبع أو تسع فبسلام واحد ويجلس بعد السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة، ويجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وكذلك إن أوتر بثلاث عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال الإمام النووي رحمه الله: استحب للمسلم أن يوتر مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا أخذا بالسنة وعملا بالسنة، لأن المسلم إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملها يكون ممن طبق السنة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة وأوتر بثلاث عشرة. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على إحدى عشرة ركعة. فما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة. والأحسن للمرء المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وإن أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس بعض الأحيان فحسن حتى يكون مطبق للسنة، علما أن الوتر يكون بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة ممكن أن يؤديها بنصف ساعة أو أقل من ذلك، وممكن أن يستغرق بها أغلب الليل أو جل الليل. فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، وحسب الوقت الذي مع الإنسان، إن كان الوقت فيه سعة أطال وإن كان الوقت قصير خفف. وحرص المسلم على تطبيق السنة خير عظيم له، والاتباع فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا لذلك. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. من أوله يعني بعد صلاة العشاء، قد أوتر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء مباشرة، وأوتر وسط الليل، وأوتر آخر الليل، وغالب وتره وقت السحر، يعني وقت السحور قبيل طلوع الفجر. ويستحب للمرء أن يكون وتره آخر الليل. إذا كان يثق من نفسه القيام، أما إذا كان يخاف ألا يقوم ويغلبه النوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أبا هريرة وغيره بالوتر قبل النوم، وكان وتره صلى الله عليه وسلم هو آخر الليل، فيقال من لم يثق من نفسه القيام الأفضل أن يوتر قبل أن ينام، ومن يثق من نفسه القيام فالأفضل أن يوتر في آخر الليل، فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتأخر في نوم الليل يستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، فكان يتأخر في نوم الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتنام قبل أن توتر قال إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا خشي المرء ألا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. ثم إذا أوتر قبل أن ينام ونام ثم استيقظ قبل الفجر فيصلي ما تيسر له ولا يكرر الوتر، ما يترك الصلاة لأنه أوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر آخر الصلاة، لكن إذا صلى مثلا وأوتر ثم تهيأ له أن يصلي يمتنع عن الصلاة لأنه أوتر؟ لا، يصلي ما تيسر. فمثلا صلى في المسجد صلاة العشاء وأوتر ثم خرج إلى البيت وقبل أن ينام توضأ وأحب أن يصلي، هل يسوغ له أن يقول إنني أوترت فلا أصلي بعد الوتر؟ لا، نقول صل لا حرج. نام ثم استيقظ آخر الليل وقد أوتر أوله فيصلي ما تيسر له ولا يكرر الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فالأفضل في الوتر أن يكون آخر الصلاة ولا يمنع الوتر من الصلاة بعده، يعني الأفضل شيء والمنع شيء آخر، ما نقول له لا تصلي لأنك أوترت، ولا نقول له أوتر وهو عازم على الصلاة بعد الوتر، لا، الأفضل أن يكون وتره هو آخر الصلاة. وكيف يؤدي السنن الرواتب؟ السنن الرواتب بعد دخول الوقت ركعتان قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، وركعتان أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب. ويستحب أن يصلي قبل العصر أربع ركعات ولا تسمى من السنن الرواتب. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، ووقت النهي ما يصلى فيه إلا ذوات الأسباب، وغير وقت النهي صل ما شئت. من بعد طلوع الفجر إلى الصلاة ما تصلي إلا سنة الفجر، أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو غير ذلك من ذوات الأسباب. وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل وقت صلاة الظهر صل ما شئت، وهذه تسمى صلاة الضحى، وأولها تسمى صلاة الشروق لا بأس، وصلاة الضحى وصلاة الشروق سواء، إذا كان في الوقت في أول الوقت سميت صلاة الشروق لأنها عند شروق الشمس وارتفاعها. وبعد صلاة الظهر إلى العصر صل ما شئت، ما في نهي. وبعد صلاة المغرب إلى غروب الشمس وقت نهي، لا تصلى إلا ذوات الأسباب، تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وهكذا. وهل سنة الفجر قبل الفجر أم بعده؟ سنة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. وإذا صلى ولم يصل الراتبة دخل المسجد وإذا الإمام في الفريضة فلا يسوغ له أن يأتي بالنافلة، حينئذ يدخل مع الإمام، ثم هو بالخيار، إن شاء صلى الراتبة بعد الفريضة لا بأس، وإن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وصلاها مع صلاة الضحى فهو حسن. إن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها فيصلها بعد الفريضة، وإن اطمأن أنه يؤديها فالأفضل أن تكون في غير وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح.
يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالأسود أو بلون قريب من الأسود؟
جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وأبوه تأخر إسلامه، أسلم يوم الفتح، لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مكة جاء بأبي قحافة والد أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في مكانه ونحن نأتيه؟ تكريما وإكراما لأبي بكر رضي الله عنه. فقال: هو أحق أن يأتيك يا رسول الله كما قال رضي الله عنه. وكان رأسه ولحيته شديد البياض، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غير بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. ثم مر آخر قد غير بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من ذاك. والحنة معروف، والكتم كذلك معروف عند الباعة، يسمونه بالحنة الأسود، وبعضهم يسميه باسمه يقول هذا الكتم، والكتم أسود، والحنة معروف، فإذا مزج خرج لهما لون مناسب أحسن منه. فلما مر رجل قد غير بالحنة والكتم قال عليه الصلاة والسلام هذا أحسن من ذاك. ثم مر آخر قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما. فتغيير الشيب بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران حسن، ولا يجوز تغييره بالسواد.
يقول السائل إنني عندما أتوضأ يخرج مني بول فماذا أعمل؟
يقول عندما أتوضأ يخرج مني بول فماذا أعمل؟ والجواب هذا لا يخلو، إن كان عارض هذا ولا يستمر فيلزم الاستبراء، ينتظر الإنسان حتى يستبرع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول. فعدم الاستبراء من البول سبب لعذاب القبر والعياذ بالله. فإذا كان هذا عارض فيجب على الإنسان أن يستبرع من البول، أما إذا كان هذا مستمر معه ما ينقطع فهذا يسمى حدثه دائم، مثل الذي لا تستمسك الريح معه، يعني تخرج منه الريح باستمرار أو يخرج منه البول باستمرار، هذا يسمى من حدثه دائم يعني ما يمسك. هذا يجب عليه أن يتوضأ ويعمل الاحتياطات اللازمة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بهذا الوقت بهذا الوضوء الوقت والنوافل قبل الوقت وبعده. فإذا انتهى الوقت هذا توضأ واستنجى قبل ذلك للوقت الآخر وهكذا.
يقول السائل كم دقيقة المقصود بارتفاع الشمس قيد الرمح، بمعنى متى يصح لنا القيام بصلاة الشروق؟
ما ورد تحديد بالوقت بعد طلوع الشمس سوى في ما أعلم قوله صلى الله عليه وسلم قيد رمح، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد قدر رمح. قدره بعض العلماء رحمهم الله بربع ساعة بعد طلوع الشمس، وبعضهم قدره بعشر دقائق يعني بعد الشروق بهذا الوقت، لأنه ما يسوغ للإنسان أن يصلي بعد الشروق مباشرة وإنما ينتظر حتى ترتفع قدر الرمح. هذا قدر الرمح يقدر بعشر دقائق أو 12 دقيقة أو ربع ساعة ثم يصلي. وأما وقت الاستواء فهو قليل جدا، بعد لأن الشمس تسير من المشرق نحو المغرب، فإذا وصلت إلى وسط السماء استقرت لحظات ثم تزول، وبه يدخل وقت صلاة الظهر. فوقت استوائها هذا هو وقت النهي، ينهى عن تحري الصلاة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.